أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الصورة الأولى من الصور التي يجوز فيها بيع الوقف، فنقول وصل بنا الكلام إلى مسألة مفادها أنه لو جاز بيع الوقف فمن المتصدي للبيع؟ من الذي يتصدى لبيع الوقف؟ المصنف رحمه الله يقول: أولا، المتصدي للبيع هو البطن الموجود من الموقوف عليهم، ولا بد من رضاه، لأنه مالك فعلي للعين. وإضافة إلى البطن الموجود، عليكم السلام، لا بد من رضا الحاكم الشرعي، لأنه الولي عن البطون اللاحقة أو على الصغار إذا كان الموقوف عليهم صغارا. فالمتصدي للبيع هو البطن الموجود إضافة إلى الحاكم الشرعي. سؤال: إذا كان للوقف ناظر ومتولي قد عين من قبل الواقف، الواقف حينما أوقف الدار على زيد وأولاد زيد عين شخصا كمتولي لهذا الوقف، فهذا المتولي هل يجوز له أن يتصدى لعملية البيع أو لا يجوز له ذلك؟ يقول المصنف: بداية يمكن القول إن أمر البيع بيد الناظر والمتولي لا غير، لأن هذا الناظر قد عين من قبل الواقف للقيام بشؤون الوقف، وأغلب شؤون الوقف بيد هذا الناظر والمتولي، ومن تلك الشؤون والأمور المتعلقة بالوقف، من هذه الأمور شنو؟ بيع الوقف إذا عرض له الخراب، فمن يتصدى له؟ يتصدى له الناظر والمتولي، إن كان هناك ناظر أو متولي، ولا تصل النوبة إلى الموقوف عليهم ولا إلى الحاكم الشرعي. ولكن المصنف يقول بعد ذلك: ويحتمل أنه لا، الناظر لا علاقة له ببيع الوقف. لماذا؟ وذلك لأن الناظر قد عين من قبل الواقف للقيام فيما يرتبط بالوقف من شؤون كالحفاظ عليه وإصلاحه وضمان عدم وقوع الظلم والحيف على بعض الموقوف عليهم، فهو يراقب ومشرف على جميع ما يتعلق بالوقف. أما إذا وصل الأمر إلى بيع العين الموقوفة فالنظارة والتولية لا تشمل هكذا نوع من التصرف. الناظر حينما عين للحفاظ على العين، للحفاظ على العين وشؤون العين، أما إذا كان التصرف يؤدي إلى زوال العين كبيعها فهذا ليس مشمولا بالنظارة والتولية. بعبارة أخرى، حينما يقول له جعلتك ناظرا ومتوليا للوقف، ماذا يفهم؟ يفهم أن العين باقية وأنت تهتم بشؤونها العامة، أن يستفيد الجميع منها، أن لا يظلم أحد، نواقص، إصلاحات، يعني أن تكون مشرفا على العين ما دامت العين شنو موجودة. أما إذا كان التصرف يؤدي إلى نقل العين فهذا ليس من صلاحيات المتولي والناظر، فليس من صلاحياته أن ينقل العين. وعلى الأقل، على الأقل نشك له ذلك أو ليس له ذلك، يعني له أن يتصدى للبيع أو ليس له أن يتصدى للبيع. فالأصل شو يقول؟ الأصل عدم الجواز، الأصل عدم الصلاحية. إذن المصنف في البداية قال البيع بيد البطن الموجود والحاكم الشرعي، ثم قال بعد ذلك البيع بيد الناظر والمتولي ولا تصل النوبة إلى البطن الموجود أو الحاكم الشرعي، ثم تراجع وقال إن الناظر هو ناظر على العين وشؤونها وليس له صلاحية نقل العين. فإذا شككنا في الصلاحية فالأصل عدم الصلاحية طبعا، وإن كان الأحوط، ما هو الأحوط؟ أن نجمع الأطراف الثلاثة، يعني إذن البطن الموجود وإذن الحاكم الشرعي الممثل للبطون القادمة واللاحقة وإذن المتولي والناظر، فهذا أحوط. سؤال آخر، بالنسبة إلى المتولي والناظر المعين من قبل الواقف فهو متولي للعين الموقوفة، فإذا بيعت العين الموقوفة، أثمن الذي باعها هذا أمر آخر مو مهم، المهم بيعت العين، ثم اشترينا بثمنها بدلا أو نفس الثمن جعلناه بدلا للوقف، فالذي كان متوليا وناظرا على المبدل اللي هو شنو المبدل؟ العين الموقوفة، من كان ناظرا على العين الموقوفة هل تسري نظارته وتوليته على البدل أو لا؟ يعني هو كان متوليا على هذه الدار فخربت الدار فاشترينا مكانها دارا أخرى، فهل هذا الناظر والمتولي على العين الموقوفة أيضا يكون ناظرا ومتوليا على البدل أو لا؟ يقول المصنف: الظاهر سقوط النظارة والتولية التي كانت ثابتة قبل الإبدال، وذلك لأن هذا الشخص قد عين من قبل الواقف للنظارة والتولية على هذه العين بالخصوص، أما إذا أبدلت وتغيرت وجئنا ببدلها فلا دليل على كونه ناظرا ومتوليا على البدل أيضا. فالظاهر إذا أبدلنا العين بغيرها، الظاهر شنو؟ سقوط التولية والنظارة التي كانت ثابتة للمتولي والناظر، فلا يكون متوليا ولا ناظرا على البدل. ولكن يحتمل القول بأن هذا الحق، حق التولية والنظارة، لا يسقط، يبقى كما كان له حق النظارة والتولية على العين، هكذا الآن شنو؟ له حق النظارة والتولية على البدل. لماذا؟ وذلك تطبيقا لقانون البدلية الذي يقول: كل ما ثبت في المبدل يثبت في البدل، فمن كان ناظرا وقيما ومتوليا على المبدل أيضا يكون قائما وناظرا ومتوليا على البدل، لأن كل شيء ثبت في المبدل يثبت في البدل. لكن هذا المصنف، هذا الرأي يطرحه المصنف بطريقة شنو؟ يحتمل، وإلا هو اختار شنو؟ السقوط، حيث عبر بقوله والظاهر، الظاهر السقوط، ولكن يحتمل عدم السقوط. نقرأ هذا المقدار. بلي ولذلك قال يحتمل، ما اختار هذا الرأي، هو اختار السقوط. أما قانون البدلية هو لا يثبت جميع اللوازم، يثبت الاشتراك في الملكية، أما غيره فلا. ثم من الذي يتولى عملية البيع؟ يقول: ثم إن المتولي للبيع هو البطن الموجود. لماذا؟ لأنه مالك فعلي بضميمة الحاكم الشرعي. لماذا بضميمة الحاكم؟ وذلك لأن الحاكم قيم على ماذا؟ على الصغار والبطون المتأخرة. إذا كانوا صغار، الموجودين صغار وغير بالغين، فالحاكم الشرعي قيم عليهم وعلى البطون اللاحقة، فلا بد من إذن البطن الموجود إذا كانوا بالغين بضميمة الحاكم النائب والولي على الصغار والبطون اللاحقة. لذلك يقول القيم من قبل سائر البطون. هاي القيم كأنه تعليل لاشتراط الحاكم. قال بضميمة الحاكم. لماذا بضميمة الحاكم؟ كأنه يقول بضميمة الحاكم لأنه قيم من قبل سائر البطون. هذا بداية ما يقوله المصنف. ثم يقول ويحتمل أن يكون هذا، يعني شنو هذا؟ تولي البيع إلى الناظر. من هو الناظر؟ يعني المتولي، الناظر والمتولي إن كان، يعني شنو إن كان؟ يعني إن كان عندنا ناظر قد عين من قبل الواقف، أما لو كان الواقف لم يعين ناظرا فسالبة في انتفاء الموضوع. ويحتمل أن يكون هذا إلى الناظر إن كان. لماذا؟ لأنه يعني الناظر، لأن الناظر هو المنصوب لمعظم الأمور الراجعة إلى الواقف. منصوب من قبل من؟ من قبل الواقف. ومن جملة تلك الأمور البيع إذا طرأ الخراب. طبعا واختار هذا الرأي جملة من الفقهاء كالمحقق الكركي والشهيد الأول والشهيد الثاني، قالوا من يتولى البيع هو الناظر وليس البطن الموجود ولا الحاكم الشرعي، إلا أن يقال، أي إلا أن يقال تضعيف لقوله ويحتمل أن يكون هذا إلى الناظر. الآن نجي نقول لا، الناظر لا علاقة له، إلا أن يقال بعدم انصراف وظيفته، وظيفة من؟ وظيفة الناظر اللي هي مجعولة من قبل من؟ المجعولة من قبل الواقف إلى، هاي إلى متعلق بانصراف، إلا أن يقال بعدم انصراف وظيفته، عدم انصراف علما إلى التصرف في نفس العين. لماذا؟ لأن ظاهر التولية والنظارة هو القيموم على شؤون العين وليس التصرف المزيل للعين، فهذا ليس مشمولا بالنظارة والتولية. بلي لا، يعني هو المقصود من الناظر هو الشخص الذي عين من قبل الواقف للقيمومة على الواقف، يكون قيما على الواقف، حفاظ على الدار، إصلاحها حتى لا يظلم أحد، هذا إلى يعني إلى الشؤون التي تتعلق بنفس العين من إعمار، من حفاظ، من ضمان وصول الانتفاع إلى الجميع. هذا المقصود بالناظر، وقد يعبر عنه بالمتولي حتى وإن كان بالدقة يعني أكو فروق، لكن الآن بشكل عام المقصود من الناظر هو الشخص الذي عينه الواقف للنظر على شؤون الوقف. فهل يشمل نقل نفس العين أو لا يشملها؟ نقول لا يشمل نقل نفس العين، وإنما ينصرف إلى الأمور المتعلقة بالعين. زين، عدم انصرافه إلى التصرف في نفس العين. والنتيجة، النتيجة إذا كان لا ينصرف إلى نفس العين، إذن حق البيع والمتولي للبيع ليس هو الناظر، وإنما البطن الموجود زائدا الحاكم الشرعي، وإن كان مقتضى الاحتياط مراعاة رأي الناظر. زين، هل يسقط حق النظارة عن البدل أو لا يسقط عن البدل؟ قلنا الظاهر سقوطه ويحتمل عدم السقوط، والظاهر سقوط نظارته يعني نظارة الناظر عن بدل الوقف. إذا بعنا الوقف وجئنا بالبدل فلا نظارة بعد ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لأنه حينما عين من قبل الواقف عين للنظر في هذه العين، أما إذا أبدلت فلا دليل على كونه ناظرا، وإذا شككنا الأصل العدم. ويحتمل بقاؤه، بقاء من؟ بقاء حق النظارة. لماذا؟ لأن كل ما تعلق بالمبدل يتعلق بالبدل، لتعلق حقه، حق من؟ حق الناظر أو النظارة بالعين الموقوفة التي هي المبدل، فيتعلق حق الناظر ببدلها، لأن كل ما تعلق بالمبدل يتعلق بالبدل. ثم يشير المصنف إلى جملة من المسائل التي تتعلق عليكم السلام بالبيع، بيع العين الموقوفة. المسألة الأولى، لو بعنا العين الموقوفة وكان الثمن مما هو صالح للبقاء لتنتفع به البطون اللاحقة، وكانت المصلحة تقتضي إبقاء الثمن، فلا بحث حينئذ. يعني مثلا لو بعنا الدار ببستان وكان هذا البستان يصلح شنو؟ للبقاء، وينتفع به البطون اللاحقة، وكان فيه مصلحة، فنبقي البستان الذي هو الثمن على حاله ولا بحث في المسألة. أي حالة. الحالة الثانية، أن نبيع العين الموقوفة ولكن بثمن غير صالح للبقاء مع الانتفاع به كالنقد الرائج. لو بعناه بالنقد بالدرهم والدينار، ثم وجدنا بدلا للعين الموقوفة وهذا البدل صالح للانتفاع والبقاء وفيه مصلحة للبطون جميعا، فأيضا هنا لا بحث، نشتري بهذا الثمن شنو؟ البدل، ونجعله موقوفا. أما الحالة الثالثة فهي محل كلامنا، إذا بعنا الوقفة بثمن لا يصلح للبقاء مع الانتفاع به كالنقد الرائج الدرهم والدينار، ولكن بعد ذلك أردنا أن نشتري بدلا فلم نجد بدلا، يعني مفقود في السوق أو موجود لكن لا يبيع أحد، يعني مثلا تهدمت الدار فبعناها وأردنا أن نشتري بثمنها شنو؟ دارا أخرى ولو صغيرة، 50 متر، 35 متر بالمعوضين، حي الرحمة، ما أدري وين، ما حصلنا. زين هنا شو نسوي؟ ماذا نفعل؟ الثمن موجود عندنا ولم نجد بدلا، تقدم من كلام العلامة في الدرس السابق أننا ماذا نفعل بالثمن؟ أنه يوزع على الموقوف عليهم ليتصرفوا فيه كما يشاءون. نعطيهم المال ونقول لهم اتصرفوا كما تشاءون. ولكن المصنف قدس سره لا يقبل ذلك، يقول لا يجوز إعطاء الثمن للموقوف عليهم. لماذا؟ لأن هذا الثمن كما تقدم هو ملك لجميع البطون كالمبدل كالمبيع والمثمن، كما أن العين هي ملك لجميع البطون هكذا الثمن يكون ملكا لجميع البطون، لأن هذا هو مقتضى المعاوضة الحقيقية. وإذا كان ملكا لجميع البطون فإعطاؤه للبطن الموجود هذا تضييع لحق البطون اللاحقة، فيجوز أو لا يجوز؟ فلا يجوز. إذن ماذا نفعل؟ يقول يوضع الثمن عند شخص أمين، نخليه أمانة إلى أن نجد من يبيع البدل فنشتري البدل، ننتظر إلى أن نجد البدل. زين، لو انتظرنا ولم نجد إلا من يبيع البدل ولكن ليس بيعا لازما وإنما بيعا خياريا، يعني وجدنا شخص يبيع الدار لكن يقول شنو؟ بشرط أن يثبت لي الخيار لمدة شهر مثلا أو سنة، بحيث إذا ندمت سأرجع وأفسخ البيع. نشتري هذا البدل أو لا نشتري؟ الجواب نعم، نشتري هذا البدل. إذن نجعل الثمن عند شخص أمين لننتظر وجود البدل، ولو كان وجود البدل بشراء وعقد خياري أيضا يجوز الشراء. وحينئذ إذا كنا لا نجد إلا البيع الخياري، فهل يجب الشراء أو لا؟ لا يجب الشراء، يعني يجب أن نشتري بهذا البيع الخياري أو لا؟ ننتظر شنو؟ أن نجد من يبيع بالعقد اللازم. الجواب هناك حالتان. الحالة الأولى أن نفترض أن البطن الموجود لم يطالب بالشراء، سكت. نحن وجدنا من يبيع بالبيع خياري والبطن الموجود لم يطالب بالشراء، فالحكم واضح، يجوز الشراء ويجوز الانتظار، ولا نشتري إلا أن نجد عقدا لازما. الحالة الثانية أن يطالب البطن الموجود بشراء البدل بالعقد الخياري، ليس أمامنا إلا البيع الخياري، والبطن الموجود أصر وطالب بمن؟ بالشراء. حينئذ تجب إجابتهم ويجب الشراء، وإن كان العقد عقدا خياريا. لماذا يجب الشراء؟ وذلك لأن فيه جمعا بين الحقين، حق البطن الموجود وحق البطون اللاحقة. أما حق البطن الموجود فهو الانتفاع المؤقت بالعين وهذا البدن، لماذا نحرمهم من الانتفاع من هذه الدار؟ الدار فيها فترة خيار لمدة شهر شهرين ثلاثة أشهر، فليستفيدوا من هذه الدار. من الذي يستفيد؟ البطن الموجود. لماذا نحرمهم من حقهم في الانتفاع من هذه الدار؟ إن قلت أليس هذا فيه ضرر على البطون اللاحقة؟ الجواب ليس فيه ضرر، لأن البائع إذا لم يفسخ البيع فتبقى الدار إلى أن تصل شنو؟ إلى البطون اللاحقة. أما إذا فسخ البيع فهو سيرجع الثمن كاملا، وإذا أرجع الثمن كاملا فلم يقع ضرر لا على البطن الموجود ولا على البطون اللاحقة، لأن الثمن رجع كما كان. إذن النتيجة، إذا لم نجد إلا من يبيع البدل بالبيع الخياري، فإن لم يطالب البطن الموجود جاز الشراء وجاز الانتظار، أما إذا طالبه فوجب الشراء، لأن فيه جمعا بين حق الموجودين في الانتفاع المؤقت وبين البطون اللاحقة إذ لا ضرر عليهم. قال ثم إنه لو لم يمكن شراء بدل الوقف ولم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه، لو كان الثمن مما يبقى وينتفع به فهنا المسألة واضحة يجب إبقاؤه، لكن لو كان كالنقدين مما لا يمكن الانتفاع به مع بقائه فلا يجوز دفعه، دفع من؟ الثمن إلى البطن الموجود، خلافا لما اختاره العلامة. لماذا لا يجوز؟ يقول لما عرفته من كون الثمن كالمبيع مشتركا بين جميع البطون، طبعا مع فرق أن المبيع مشترك بين جميع البطون ولكن للبطن الموجود الانتفاع به، أما الثمن فهو ملك لجميع البطون ولا يحق للبطن الموجود الانتفاع به إذ لم يثبت ذلك. وحينئذ يعني حين عدم جواز دفع الثمن إلى البطن الموجود فيوضع عند أمين حتى يتمكن من شراء ما ينتفع به ولو كان الشراء مع الخيار إلى مدة. زين، لو لم نجد البدل إلا مع الخيار إلى مدة فيجب الشراء أو لا يجب؟ قلنا يجب إذا طالبوا، ولو طلب ذلك يعني شنو ذلك؟ الشراء مع الخيار، من الذي طالب؟ من الذي طلب؟ البطن الموجود، فلا يبعد وجوب إجابته، إجابة من؟ البطن الموجود، فيجب الشراء ولا يعطل الثمن حتى يوجد ما يشترى به من غير خيار، لا لا، وإنما نشتري به استجابة لطلب البطن الموجود، لأننا قلنا هذا فيه جمع بين الحقين. سؤال آخر، لو كان الثمن عندنا ولم نجد بدلا وكان يمكن الاتجار بهذا الثمن الى ان نجد البدل. يجوز مثلا نحن نحتاج الى شهر او شهرين حتى نجد البدل، زين في هاي الفترة هل يمكن الاستفادة من هذا الثمن في التجارة؟ اذا كان في التجارة مصلحة للموقوف عليه، مثلا احنا عندنا 10 ملايين دينار، هذه 10 ملايين لماذا نجمدها؟ نستطيع في هاي الفترة قبل وجود البدل ان نتجر بهذه 10، قد تصل الى 12-13-15 مليون، فهل يجوز او لا يجوز؟ الجواب ان كان في هذه التجارة مصلحة ورضي البطن الموجود بهذه التجارة جاز ولا اشكال في ذلك. زين لو اتجر بالمبلغ وحصل على ربح، فهذا الربح ملك لمن؟ الجواب هذا الربح كالاصل، كما ان الاصل ملك للجميع فهذا الربح ملك للجميع، وليس هو كالنماء الحقيقي المنفصل. هذا الربح ليس كالصوف او اللبن او ثمرة الشجرة او ولد الحيوان وغير ذلك. اكو فرق بين النماء الحقيقي اللي هو النماء المنفصل وبين الربح. النماء الحقيقي المنفصل يكون ملكا للبطن الموجود وليس ملكا لجميع البطن. يعني هذه الشجرة صارت فيها ثمرة، هاي الثمرة خوني ما شنو منفصل، فإذا قطفنا هذه الثمرة، هذه الثمرة صارت ملكا للبطن الموجود دون سائر البطون الأخرى. أما الربح بسبب التجارة فهو ليس كذلك، وإنما هو ملك لجميع البطون. لماذا؟ وذلك لأن هذا الربح هو جزء المبيع. يعني شلون جزء المبيع؟ يعني نحن بعنا الدار الموقوفة ب100 دينار، ثم اشترينا بهذه 100 دينار، افترض اشترينا بها شنو؟ بستانين، او اشترينا سيارتين او غير ذلك، اشترينا كل سيارة ب50 دينار، ثم جئنا بعد فترة الى المعارض وجدنا السيارة صارت ب100 دينار. يعني احنا اشترينا سيارتين ب100 دينار، ثم وجدنا ان السيارة صارت السيارة الواحدة ب100 دينار، فكأنه في الحقيقة نحن ماذا ربحنا؟ ربحنا سيارة كاملة، وهذه السيارة هي جزء المبيع، بحيث اذا بعنا السيارتين سنحصل على 200 دينار، وهذه الزيادة اللي هي 100 دينار هي جزء المبيع اللي هو بقدر سيارة كاملة من الربح، فما زال هو جزء المبيع، فلا بد ان يكون ملكا للجميع. قال نعم لو رضي الموجود بالاتجار بالثمن، طبعا متى يتجر به؟ في فترة الانتظار الى حين وجود البدل، وكانت المصلحة في التجارة المصلحة للموقوف عليهم، جاز الاتجار مع المصلحة، هذا تكرار، جاز الى ان يوجد البدل. فاذا وجدنا البدل حينئذ لا تجوز التجارة بعد ذلك ولو كان في التجارة مصلحة. ثم يقول المصنف إن كلامنا في الصورة الأولى وهو جواز الوقف، جواز بيع الوقف عند الخراب، هذا لا يختص بالخراب الكلي، وإنما هو شامل للخراب الكلي وللخراب الجزئي. فإذا خربت كل العين جاز بيع جميع العين، أما إذا خرب بعضها كما لو تهدم نصفها فيجوز بيع النصف الذي عرض له الخراب. زين، إذا بعنا نصف الدار الذي عرض له الخراب، الثمن ماذا نفعل به؟ يقول هناك حالات، الحالة الأولى أن نشتري به بدلا، يعني نصف الدار الذي خرب بعناه نشتري به دارا صغيرة أخرى، أو نصرفه على النصف المتبقي إذا كان صرفه على المتبقي فيه منفعة ومصلحة للبطون. فإما أن نشتري به بدلا، وإما شنو؟ أن نصرفه على المتبقي، أو حالة ثالثة لدينا وقف آخر للموقوف عليهم، وذلك الوقف الآخر يحتاج إلى ترميم ومصاريف، فيجوز أن نبيع هذا النصف الذي عرض له الخراب ونصرفه في ذلك الوقف الثاني الذي هو وقف للموقوف عليهم نفسهم. قال ثم لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف بين عروض الخراب لكله أو بعضه. زين، إذا كان بعضه فيباع البعض المخروب ويجعل بدله ما يكون وقفا. زين، ولو كان صرف ثمنه في باقيه، يعني في الباقي، بحيث يوجب زيادة منفعة جاهزة. يعني شنو جاهزة؟ يعني ثمن البعض لا نشتري به بدل، وإنما ماذا؟ نصرفه على الباقي إذا كان فيه منفعة. طبعا جاهزة بس بشرط مع رضا الكل، يأكل البطن الموجود والحاكم الشرعي اللي هو نائب عن البطون اللاحقة. لماذا يجوز صرفه على المتبقي؟ يقول لما عرفته من كون الثمن ملكا لجميع البطون، فلهم يعني للبطون وهم الموجود زاد الحاكم الشرعي التصرف في الثمن على ظن المصلحة، كلما ظنوا وجود المصلحة تصرفوا. ومنه يعلم، يعني شنو ومنه يعلم؟ من جواز صرف الثمن، ثمن البعض، في البدل أو في الجزء الآخر للوقف، يعلم جواز صرف الثمن في وقف آخر عليهم، ذلك الوقف الآخر على نحو هذا الوقف، يعني هذا الوقف لزيد وأولاده وذاك الوقف أيضا لزيد وأولاده، فنبيع بعض هذا الوقف ليعمر به الوقف الآخر. فيجوز صرف ثمن ملك مخروب في تعمير وقف آخر عليه. هذا النصف المخروب ثمنه نصرفه على الوقف الآخر. زين، ثم يقول المصنف لو خرب نصف الدار وكان النصف الآخر المتبقي لا يصلح للبقاء للبطون اللاحقة إلا إذا صرفنا عليه ثمن النصف الذي خرب وتهدم، فهل يجب صرف ثمن النصف الذي بعناه على النصف المتبقي حتى يستمر إلى البطون اللاحقة؟ يعني تهدم نصف الدار والنصف الآخر قد أوشك على التهدم، يعني إذا ما نصرف عليه الثمن لإعماره لما بقي للبطون اللاحقة. نقول إن رضي البطن الموجود في صرف النصف المخروب على النصف الباقي فلا إشكال، يجوز ولا إشكال. أما لو لم يرضى، يعني البطن الموجود ما قبل، شنو ما قبل؟ ما قبل أن نصرف ثمن المخروب على النصف الباقي، فهل يجوز صرفه دون رضاهم أو لا؟ يقول المصنف: وجهان سيأتيان إن شاء الله في الصورة العاشرة. في حالة ما لو كان بقاء العين يتوقف على صرف المنفعة فيها، يعني لو كان لدينا بستان وهذا البستان قد جنينا منه الثمرة وكان بقاء البستان يتوقف على ماذا؟ أن نبيع الثمرة ونصرف الثمن في إصلاح البستان، فهنا يجوز أو لا يجوز؟ وجهان. وجه يقول يجوز. لماذا؟ لأننا نحافظ به على حق البطون اللاحقة. ووجه يقول لا، هذا نعطيه للموقوف عليهم الموجودين لأن الثمرة ملك للموجود، أما بقاؤه فليس شرطا وليس واجبا على الموجودين. إذن وجهان في المسألة. قال: ولو خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجا إلى عمارة لا يمكن بدون هذه العمارة انتفاع البطون اللاحقة بهذا البعض الباقي، فهل يصرف ثمن المخروب إلى عمارة الباقي وإن لم يرضى البطن الموجود؟ طبعا لو رضي يا إخوة المسألة محلولة، لكن إذا لم يرضى يصرف أو لا يصرف؟ يقول: وجهاني آتيان في الصورة العاشرة إن شاء الله في مسألة فيما إذا احتاجه إصلاح الوقف بحيث، هاي بحيث متعلق بإصلاح الوقف، إصلاح الوقف بحيث لا يخرج الوقف عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة. إذا أردنا أن لا يسقط الوقف عن الانتفاع للبطون اللاحقة هذا توقف على ماذا؟ توقف على صرف منفعته فيما إذا احتاج إصلاح الوقف إلى صرف منفعته الحاضرة التي يستحقها البطن الموجود. المنفعة الحاضرة هي ملك لمن؟ للبطن الموجود، لكن توقف عليها بقاء العين الموقوفة، فهنا قلنا هنا وجهان. طبعا يوجد لدينا وجهان إذا لم يشترط الواقف أن الثمرة التي تجنى من العين لابد أن تصرف أولا لإصلاح العين، وما زاد على ذلك يكون ملكا للموجود. إذا اشترط ذلك فمن الواضح جدا أنه لا يوجد وجهان، بل لابد من صرف المنفعة في إصلاح العين. لذلك يقول: وجهان إذا لم يشترط الواقف إخراج مؤونة إصلاح الوقف عن منفعته قبل قسمتها، قسمة من؟ قسمة المنفعة. يعني اشترط قبل أن تقسم المنفعة كن شو تطلع؟ تطلع صرفيات الوقت وما يحتاج فيه إلى إصلاح قبل قسمة المنفعة في الموقوف عليهم، حينئذ لا يوجد وجهان بل يجب صرف المنفعة في إصلاح الوقت. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. يقول المصنف: وهناك فروع أخرى يستخرجها الماهر بعد التأمل. مثلا لو كان المماثل قريب وغير المماثل، لو كان المماثل بعيد وغير المماثل قريب، لو كان الثمن لا يشترى به المماثل كاملا بل ناقص ويوجد غير المماثل كامل، أو العكس، تفاصيل لا فائدة في ذكرها. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.